بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم القرآن وزين الإنسان بنطق اللسان، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الكرام، وبعد، أحييكم أحبتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في الكوكب الدري في شرح مقدمة ابن الجزري. هذا البرنامج نتناول فيه شرح المقدمة الجزرية للحافظ ابن الجزري رحمه الله تعالى. هذا البرنامج يأتيكم عبر قناة زاد العلمية، أسأل الله تعالى أن يوفقهم لكل خير، ومع الدرس 18 تكميل لما ذكرناه من صفات الحروف. ذكر العلماء تكملة لصفات الحروف بعد أن تكلمنا عن صفة الاستطالة، ذكروا صفتي الخفاء والغنة، ذكروا صفتي الخفاء والغنة. والخفاء معناه في اللغة الاستتار، وفي الاصطلاح خفاء صوت الحرف عند النطق به. وهذه الصفة صفة لأربعة أحرف، حروف المد الألف والواو والياء وحرف الهاء. أما حروف المد فخفاؤها لاتساع مخرجها، وأوسعهن مخرجا الألف ثم الياء ثم الواو. وإنما مددنا حرف المد خوفا من سقوطه في حالة الإسراع، وكذلك لصعوبة الهمزة بعده. وأما خفاء الهاء فلاجتماع صفات الضعف فيها، فالهاء أضعف الحروف. وأما صفة الغنة فسوف نرجئ الحديث عليها عند الحديث على مبحث الغنة إن شاء الله تعالى. أيضا مما يتعلق بصفات الحروف هو أن ما ذكرناه هو المشهور والمعروف عند العلماء، وإلا فكم من منازع لوصف بعض الحروف ببعض هذه الصفات التي ذكرناها. وبعض العلماء ذكر صفات أخرى لا ليس لها دلالة صوتية، كمثلا الجرس بالنسبة للهمزة، والمهتوف بالنسبة للهمزة أيضا، والهاوي بالنسبة للألف، والراجع بالنسبة للميم. وهذه الصفات ليس لها دلالة صوتية كصفتي الإصمات والإذلاق كما ذكرنا سابقا. أيضا إذا أردنا أن نستخرج صفة أي حرف فننظر لهذا الحرف ونعرضه على الصفات التي ذكرناها، ونبدأ بالصفات التي لها ضد، فننظر هل هو موجود في الهمس، هل هو من حروف فحثه شخص سكت، فإن كان منها كان مهموسا، وإن لم يكن منها كان من ضدها وهو الجهر. ثم ننتقل إلى الصفة التي بعدها وننظر هل هو موجود في أجد قطن بكت، وهي حروف الشدة، فإن كان فيها كان شديدا، وإن لم يكن منها كان رخوا أو كان متوسطا بين الشدة والرخاوة. ثم ننتقل إلى التي بعدها فننظر هل هو من حروف خص ضغط قذ التي هي حروف الاستعلاء، فإن كان منها كان مستعليا، وإن لم يكن منها كان من ضدها وهي صفة الاستفال، وهكذا. فنجد أن كل حرف لا بد أن يأخذ من هذا القسم، القسم الأول الذي له ضد، لا بد أن يأخذ خمس صفات، لأنه إن لم يكن في الصفة الأولى كان في ضدها. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الصفات التي لا ضد لها، وقد يأخذ الحرف منها صفة، وقد يأخذ صفتين، وقد لا يأخذ منها شيئا. وبيان ذلك لو قلنا مثلا الهمزة، لو أردنا أن نستخرج صفات الهمزة نقول مثلا الهمزة حرف مجهور، وحرف شديد يتصف بالجار والشدة، وحرف مستفل يتصف بالاستفال، وحرف منفتح يتصف بالانفتاح، وحرف مصمت. ولم يأخذ هذه خمس صفات من القسم الأول، ولم تأخذ الهمزة أو لم تتصف بأي صفة من القسم الثاني وهو الذي لا ضد له. إذن صفات الهمزة خمس. ولو نظرنا مثلا إلى السين نجد أن السين مهموسة، وكذلك نجد السين رخوة تتصف بالرخاوة، ومستفلة ومنفتحة ومصمتة وصفيرية تتصف بالصفير، إذن صفاتها ست. وإذا نظرنا إلى الراء مثلا نجد أن الراء حرف مجهور، حرف متوسط بين الشدة والرخاوة لين عمر، ومستفل ومنفتح ومذلق ومكرر ومنحرف، وهو الحرف الوحيد من الحروف الذي اتصف بسبع صفات من الصفات التي ذكرناها. أيضا الصفات تنقسم إلى قوية وضعيفة ومتوسطة، فعلى قدر ما في الحرف من صفات القوة تكون قوته، وعلى قدر ما فيه من صفات الضعف يكون ضعفه. فمثلا يتفرع عن القوي يتفرع عن القوي الأقوى أيضا، ويتفرع عن الضعيف الأضعف، فتكون الأقسام من هذه الحيثية خمسة: أقوى وقوي وأضعف وضعيف. فلو نظرنا مثلا إلى الأقوى نجد الطاء، الطاء أقوى الحروف، وإذا نظرنا إلى مثلا القوي نجد القاف، القاف من الحروف القوية، وإذا نظرنا إلى الضعيف نجد مثلا السين، السين من الحروف الضعيفة، وإذا نظرنا إلى الأضعف وجدنا الهاء، وهكذا وهكذا ننظر إلى الحروف وننظر إلى صفات القوة والضعف، وبالتالي نحكم على الحرف هل هو قوي أو أقوى أو ضعيف أو أضعف. الصفات القوية 11 صفة هي: الجهر والشدة والاستعلاء والإطباق والصفير والقلقلة والانحراف والتكرير والتفشي والاستطالة والغنة. والصفات الضعيفة 6 هي: الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح واللين والخفاء. والصفات المتوسطة 3 هي: التوسط التي بين الشدة والرخاوة، والإصمات والإذلاق، والإصمات والإذلاق. ثم بعد أن انتهينا من الحديث على صفات الحروف شرع المصنف رحمه الله يتحدث عن الأحكام الصوتية التي تنشأ بسبب التركيب، وخصص لها أكثر من ثلث هذه المقدمة. فتكلم أولا عن التجويد وحكمه، وتكلم عن التفخيم والترقيق، وتكلم عن الإدغام وأقسامه، ثم ختم بالحديث عن المد وأقسامه. المد وأقسامه: إن دراسة مخارج الحروف وصفاتها وحدهما لا يحققان لقارئ القرآن الكريم إجادة النص القرآني، لأن الحروف إذا تجاورت قد يؤثر بعضها في بعض، فالمجاورة لها تأثيرها. وإذا أحكم القارئ النطق بكل حرف على حدته موف حقه، فليعمل نفسه بإحكامه حالة التركيب، لأنه ينشأ عن التركيب ما لم ينشأ عن الإفراد، وذلك ظاهر. فكم ممن يحسن الحروف مفردة ولا يحسنها مركبة بحسب ما يجاورها من مقارب ومجانس وقوي وضعيف ومرقق ومفخم، فيجذب القوي الضعيف ويغلب المفخم المرقق، فيصعب على اللسان الإتيان بذلك على حقه إلا بالرياضة الشديدة. فمن أحكم صحة اللفظ حالة التركيب حصل حقيقة التجويد بالإتقان والتدريب. والمصنف رحمه الله تعالى تكلم عن التجويد في 7 أبيات، تكلم عن التجويد وما يتعلق به في 7 أبيات. تجويد القرآن الكريم يتوقف على معرفة 4 أمور: أولا معرفة مخارج الحروف وهذا شرحناه، الثاني معرفة صفاتها وهذا شرحناه أيضا، الثالث معرفة ما يتجدد لها بسبب التركيب من الأحكام، وهذا ما سنشرحه في هذه الحلقات. والرابع رياضة اللسان وكثرة التكرار، رياضة اللسان وكثرة التكرار. فبدأ رحمه الله يتكلم عن التجويد، وبدأ بالحديث عن حكمه، فقال: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل. وأكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، ونستكمل حديثنا عن شرح والأخذ بالتجويد حتم لازم في اللقاء القادم إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.